أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة، ثم أما بعد، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يجعل ما أقول وما تسمعون حجة لنا لا علينا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، إنك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. سنتدرس إن شاء الله تعالى حديث الإسلام، حديث الدين، حديث جبريل، سموه بما تشاءون من التسميات، فكل ذلك يقع على هذا الحديث العظيم الذي عليه مدار الدين، والكلام فيه يحتاج إلى كثير من إمعان النظر، لأنه يجمع للإنسان كل ما يحتاج إليه في سبيله إلى الله عز وجل. الحديث عن عمر رضي الله عنه أيضا، لأن بطبيعة الحديث إنما الأعمال بالنيات كان من حديث عمر، قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه آثار السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبث مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. أخرج الإمام مسلم هذا الحديث من طريق كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر ببيان سبب ورود هذا الحديث. احنا عندنا علم من العلوم الخاصة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم اسمه علم ورود الحديث، زي ما عندنا في القرآن علم أسباب النزول من جملة علوم القرآن، عندنا أيضا علم يسمى بعلم أسباب ورود الحديث. ما سبب ورود هذا الحديث؟ الرواية في صحيح مسلم أولها أن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر، يعني تكلم في مسألة القضاء والقدر، بالبصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد ابن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يتتبعون العلم، وذكر من شأنهم طلبة علم مجتهدين يعرف عليهم سمت الطلب. قال: وأنهم يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. هنا بقى المسألة، مسألة القدرية، أن الأمر أنف يعني لم يسبق به قدر ولا علم من الله عز وجل، يعني ربنا بيعلم ما يحدث بعد أن يحدث، لم يكن ذلك في سابق علم الله. إنه الإنسان مننا هو الذي يخلق أفعاله، وإن ربنا سبحانه وتعالى لا يخلق أفعال العباد. يعني إيه الكلام ده برضه؟ يعني إن أنا اللي لي الإرادة التي بها يكون الحساب، هي دي الفكرة اللي دخلت عليهم. وهو إزاي يكون ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الإنسان شقي ثم بعد ذلك يجازيه ويحاسبه على شقائه؟ يبقى أكيد هذا ليس في سابق علم الله. يبقى معنى كده إن ربنا لا يعلم إن الإنسان ده هيكفر، وإنما الإنسان هو الذي يخلق فعله ثم يحاسبه الله عليه بعد ذلك. وصلت الفكرة؟ فهم بيقولوا كده، يزعمون أن له لا قدر وأن الأمر أنف، يعني انتهي منه، يعني لم يسبق به القدر. فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب ثم ساق الحديث. يبقى سبب ورود الحديث إيه؟ سبب ورود الحديث ما كان من نشوء وخروج فرقة القدرية الذين قالوا بأنه لا قدر، وأن الله سبحانه وتعالى لم يسبق في علمه أن يعلم ما يفعله العباد، وأن الله يعلم الشيء بعد وقوعه. هذا سبب ورود هذا الحديث. أنا عايز أتوقف وقفات حول هذه الرواية من مفتتحها، ناخد شوية فوائد إيمانية من سبب ورود الحديث. أول شيء، يحيى بن يعمر بيقول كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني. هذا معناه أن جيل الصحابة لا سيما الذين كانوا بالمدينة وما حولها أنهم حفظوا للأمة أمر دينهم، وأن هذه البدع خرجت في الأماكن النائية التي لم يكن فيها من علماء الصحابة العدد الكثير، عشان أخذ فايدة إنه كلما زاد العلم وأهل العلم وأهل السنة في مكان فإنهم أمانة للأمة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمر الدين، يحفظون للناس دينهم عن الوقوع في شر الابتداع. وهذا مستفاد من حدوث هذه البدع بالبصرة في أرض العراق، وكان خروج ذلك على يد معبد الجهني. وهذه فائدة ثانية، فائدة علمية، أول من تكلم في القدر هو معبد الجهني. طيب، ماذا نصنع عندما تحدث الفتن؟ بيجاوب الحديث على المعنى ده. دلوقتي في ناس طلعت بكلام جديد، كلام ما كناش نسمعه قبل كده. ماذا نصنع وقت الفتن؟ نعمل ايه لما النهاردة طلع علينا احد الاساتذة، زي ما بيحصل في الايام دي، انا بحاول دايما انزل الاحاديث لواقعنا. جالنا واحد وطلع قال يا جماعة ابو حنيفة بيقول رأيه في مسألة الخمر انه النبيذ بتاع العنب بس وما غير ذلك من مشروبات ابو حنيفة لا يعدها خمرا، مع ان محمد وابو يوسف الصاحبان مع انهما خالف أبو حنيفة في ذلك، ومع أن جمهور العلماء خالف في ذلك، لكن قال لك قول أبو حنيفة قول معتبر، ولم يقل بشذوذه ولم يقل بتأويل أهل العلم له، وخرج علينا بقول زي ده. بعد ما هتفرج على الحلقة أنا أصبت بلوثة، إيه ده، معقولة إن أبو حنيفة بيقول إن البير حلال؟ أعمل إيه في وقت مثل ذلك؟ وإيه وطلع علينا، هي نفس الفكرة كده، طلع علينا واحد وطالب علم دكتور كبير وبيقول لنا حاجة زي كده، ماذا علي إذا حدثت هذه الفتنة؟ الرجوع إلى أهل العلم الثقات، لا سيما من كان معروفا أنه من أهل السنة على الجادة، لا يتهم في رأيه، لا يتهم في ديانته. وهنا أضع عليها حاشية أصولية مهمة، من يستفتى؟ ممن يطلب العلم؟ ممن يطلب العلم؟ لأنه لما يحيى بن يعمر هيحكي لعبد الله بن عمر عن شأن الناس دي، هيقول دول ناس حفظ قرآن، حفظ القرآن، يقرؤون القرآن، وناس طلبت علم مجتهدين يتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، يعني قعد يقولوا بيعملوا بيعملوا بيعملوا، وإلا ما كانوش فتنة، فناس تقيلة. ممن يطلب العلم؟ ذهب الأصوليون في الكلام عن آداب الفتوى إلى مسألة مهمة، قالوا من يستفتى؟ قالوا نستفتي الأورع. نستفتي مين؟ الأورع، يعني إيه؟ الأكثر ديانة، المعلوم عليه سمت الأورع، الأكثر ورعا، الأكثر زهدا، الأكثر ديانة. نستفتي الأكثر ديانة، ماشي؟ فقيل لهم قد يكون الإنسان دينا ولا علم له، إن الإمام مالك قال إن أناسا بالمدينة إذا أجدب المطر نستمطر بهم ليس لهم من العلم شيء، هم ناس صالحين عباد لكن ليسوا بعلماء، فلما هروح أسأل الرجل العابد ممكن يأتي بما لا علم له به فيقع في إشكاليات. فليست العبرة بالزهد والورع فقط. قالوا نسأل الأعلم، فقالوا العلم مسألة نسبية، ممكن واحد يقول ده الشيخ فلان ده شيخ المشايخ وشيخ الإسلام ويعطيه درجة أعظم من درجته وليس كذلك، والراجل الغلبان العامي هيعرف منين الأعلم مش من الأعلم؟ قالوا نسأل الأشهر، قالوا أيضا مسألة الشهرة مسألة نسبية، إنه ممكن الشيخ فلان ده شيخ جماهيري داعية من الدعاة المفوهين لكن لا فقيه ولا أصولي ولا دارس لهذه الأمور بشكل يجعله يفتي، لكن هو واعظ جيد، أو هو مثلا ملم بعلم التفسير أو ملم بعلم الحديث لكن ليس بفقيه. إذن لا الأورع ولا الأعلم ولا الأشهر. قالوا نسأل الأكثر، يعني أروح أسأل ثلاثة، لو اثنين قالوا حاجة واحد قال بحاجة، أو أسأل خمسة، لو ثلاثة قالوا حاجة واثنين قالوا حاجة يبقى الأكثر هو اللي عليه الفتوى. قالوا طب ما هو الرجل العامي ممكن يروح يسأل خمسة أربعة أو ثلاثة منهم على مذهب والاثنين منهم على مذهب، وبالتالي هيقع في حي صبايص، لأنه في الآخر خالص هيروح يقول لك الثلاثة دول وهو مش فاهم إن الثلاثة دول على مذهب معين، والاثنين التانيين على مذهب تاني وهو فهم إن العملية ثلاثة اثنين إنها مسألة ترجيح بالكثرة. حيرتونا، نسأل مين بقى على هذا الاعتبار؟ نسأل بهذه الاعتبارات، يعني صفات من يؤخذ عنه العلم ومن يستفتى. أول شيء الأهلية، يعني الأهلية النهاردة العلماء جرى عرفهم الأهلية، يعني الأهلية يعني متأهل، زي ما احنا بنقول دلوقتي عنده مؤهل، يعني المؤهل ده مش شرط يكون الشهادة، دي شيء من الأشياء الجيدة، لكن ممكن يكون تزكية عالم من العلماء، عالم من العلماء الكبار يقول إنه فلان ده أنا أزكيه في العلم. الإمام الشافعي أفتى في سن 16 وعنده 16 سنة، قال له شيخه أفتي. أبو حنيفة لم يفتي إلا على رأس 40، كانت هذه عادتهم إنه يزكيه أحد، إنه يقول إنه هو بيفهم. دلوقتي الشهادات لها اعتبار ولها أيضا عدم اعتبار. اعتبار إنه لو كان من معهد علمي أو جامعة معروفة بامتيازها العلمي والتعليمي كان خريجا لها وكان حاصل على مؤهل جيد فيها، فهذا يجعله أهلا لذلك. أو الطريقة الأمثل اللي هي تزكية العلماء له، أدي واحد. صفة تانية، صفة الديانة. صفة الديانة يعني ليس مخروم المروءة. يعني إيه الكلام ده؟ مخروم المروءة يعني مش معروف إنه فاسق، مش معروف إنه هو كذاب، مش معروف إنه هو غشاش، مش معروف إنه هو بيأكل أموال الناس بالباطل، مش معروف إنه هو وقع في شيء من الأمور التي تفسد عدالته، ليس متهما في دينه، يبقى الديانة. الأمر الثالث بجانب هذا يعني الأهلية والديانة، يحتاج أمر الفتوى إلى الممارسة، يحتاج إلى الممارسة. لأنه في مسألة الفتوى مثلا يحتاج الإنسان أن يعرف واقع الناس، فإذا كان لا يعرف واقع الناس فسيلبس على الناس أمور كثيرة أو سيلتبس هو عليه الأمر. يبقى إيه؟ إلمام بالواقع، فهمه لما يسميه العلماء بخبائث الناس، بحيل الناس، عشان يبقى أهلا لذلك. يبقى عنده العلم، متأهل، عنده الدين، عنده الفهم بالواقع، ليكون أهلا لأن يتلقى عنه العلم. يقولوا بقى العلماء مثلا في مسألة الديانة تفصلها أكتر، لك ألا يخالف عمله قوله، ما يبقاش بيقول شيء وبيعمل عكسه، ما يبقاش قاعد يقول للناس إياكم والتبرج بعدين نلاقي مراته متبرجة، أو يقعد يقول للناس مسائل الفقه ويدقق فيها ونلاقيه هو بعد ذلك لا يطبقها ويقع فيه أشياء لا يقع فيها مبتدئ، وهكذا. فهمتم؟ ممن يؤخذ العلم؟ هذه مسألة في غاية الأهمية. لذلك ماذا صنع حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر؟ أخذ بأنفسهما وذهب إلى من يرتضى قوله، وهو الصحابة في هذا الوقت. يبقى أنا لو أنا متثبت إن مثلا فتوى هيئة كبار العلماء أو المجمع الفقهي في جدة أو مجمع البحوث الإسلامية، لجنة الفتوى بالأزهر مثلا، هذا أعتد به إذا كان كذلك، فينبغي علي إذا ما سمعت شيئا وفي نفسي منه شيء فعلي أن أرجع إلى أهل العلم الثقات لكي يوجهوني في ذلك. وهذا ما فعله هذان الرجلان الصالحان، يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري. ماذا صنع؟ ذهب حال حجهما أو اعتمارهما ولقي عبد الله بن عمر وهما في طريقهما للمسجد. هنا لفت في الأدب. شوفوا يحيى بن يعمر بيقول فوفق لنا عبد الله بن عمر، يعني يقول أن هذا من لطف الله بنا أن وفقنا إلى مثل ذلك، فوفق لنا عبد الله بن عمر. وهكذا ينبغي أن يقول الإنسان ولا يؤمن بالصدفة، مش حاجة اسمها صدفة يقول وصدفة كده لقيت عبد الله بن عمر، وإنما يقول أن هذا بقدر الله وينسب الأمر إلى ولي الأمر فوفق لنا. من الفوائد يقول أنه كان أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله. هنا بقى فائدة في حسن الأدب عند التكلم. يقول فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت. فاهمين؟ يبقى احنا لو كنا اثنين أي منا سيقع عليه الكلام؟ لا ينبغي أن يبادر الإنسان عن أخيه حتى يعلم أو يستأذنه في الكلام. فاهمين دي؟ يبقى احنا مجموعة دلوقتي وفي حد عايز ينوب عن المجموعة في الكلام، فيتقدم بإذن المجموعة، يتقدم بإذنهم أو لعلمه السابق بأنه هو الذي سيتولى هذا الأمر. هذا من أدب الخطاب. من الفوائد أن العبرة ليست بالعبادة وإنما العبرة بالعلم. قال الذين يظنون يعلمون يوقنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة. فالذين عندهم العلم هم الذين ثبتوا في فتنة طالوت وجالوت مثلا. كذلك قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير في قصة فتنة قارون. قارون كان عابد، أول أمره كان من قوم موسى فبغى عليهم، كان عابدا، وأغواه الشيطان بقلة علمه وجعله يركب مركب الدنيا وفتح له أبواب ادخار المال فكان منه ما كان. إذن الذي يثبت عند الفتن هم أهل العلم. وهنا إشكال، لماذا؟ لأنهم بيقولوا كانوا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم. يبقى أنت بتناقض نفسك، يقرؤون القرآن ماشي، يتعبدون بمثل ذلك، لكن دول بيتتبعوا العلم، فكيف يفتنون ويقولون بمثل ذلك؟ هذه إشكالية الشبر الأول في طلب العلم، هذه إشكالية زهو العلم، هذه إشكالية كبر العلم، وهذه إشكالية عدم تعلم العلم من مصدر موثوق به. ولذلك قالوا إن من توفيق الله للعبد أن يوفق له في أول الطريق رجل يأخذ به لطريق أهل السنة. دي بقى من فتح الله عز وجل على عباده. لماذا ضل أولئك؟ عادة تكون بسبب آفات قلبية، لا ينفع علم في قلب صدأ بالمعاصي والذنوب، لا ينفع علم في قلب غير عابد منكسر. ومن عبودية العلم أن الإنسان يتلقاه من مصدره الموثوق، ومن عبودية العلم أن الإنسان لا يتفاخر به لا سيما في أول الطريق، فإنها إشكالية مفتتح الطريق كبيرة على طلبة العلم. من أخذ الشبر الأول تكبر، من أخذ الشبر الثاني تواضع، من أخذ الشبر الثالث عرف أنه جاهل. إذن هذا علم بغير تزكية، العلم الذي يوصل للبدع ولتضخيم شأن العقل، وهذه إشكالية عدم تعبيد العقل لله، إشكالية عدم الاستسلام لأمر الله تبارك وتعالى. لما الإنسان بيضخم من شأن عقله وإمكانياته وتزوده في العلم يقع في هذا، فهذه من أسباب الفتن ومن أسباب الوقوع في البدع. وكل بدعة ترون من ورائها اتباع لهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن، وأن يجنبنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. من فوائد سبب ورود الحديث كذلك خطورة أمر القضاء والقدر في ديننا، لأن عبد الله ابن عمر أول شيء تبرأ من أولئك، وهذه ما تسمى في كتب أهل العلم بهجر المبتدع. الشيخ بكر أبو زيد رسالة ماتعة في هذا المعنى، هجر المبتدع. قال أول شيء أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، أنا لا أعرفهم ولا يعرفونني حتى يخرجوا من بدعتهم. فهجر المبتدع أمر مشروع زجرا له، هجره بمعنى أنه من كان على بدعة وهذه البدعة مخالفة لعموم الناس، يعني خدوا بالكم من الضوابط، احنا في بلد البلد دي بتقيم السنة، بعدين طلع لنا واحد مبتدع بيقول بقول شاذ من الأقوال، ما الحكم؟ الحكم أن المجتمع ينبذه حتى لا يقول بهذا القول ويهجره حتى يعود لصوابه، مع بطبيعة الحال إقامة الحج عليه وأهل العلم يفندوا له شبهته ويجادلوه بالتي هي أحسن هكذا. إنما لو بلد يعم فيها ذلك فالهجر لا ينفع، يبقى ما انتفعنا بشيء من زجره بالهجر، الزجر بالهجر. وإنما هنا ينبغي أن نستخدم أسلوب الدعوة إلى الله عز وجل لنوصل له الأمر في إطار يقبله ويستطيع أن يؤثر فيه. من الفوائد كما قلت أن مسألة القضاء والقدر من أخطر ما يكون، لأن عبد الله بن عمر قال لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، واستدل بحديث جبريل الذي نتدارسه من قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان أن تؤمن بالقدر خيره وشره. إذن لا تنفع العبادة مع اعتقاد فاسد، ولذلك دائما أبدا ما نقول التوحيد أولا، العقيدة أولا، العقيدة خط أحمر، مسائل الاعتقاد لا يكون فيها أي نوع من التنازل، لا تقبل التنازل، لا تقبل التمييع. ومسألة القضاء والقدر سنعرج عليها، ولكنها الآن في كلمة واحدة أقول: الإيمان بالقضاء والقدر لا يحققه الإنسان على الوجه المرجو حتى يحقق الخمسة أصول الأولى، يعني تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. مهما نتكلم لن يتحقق ذلك حتى نحقق هذا المعنى من تحقيق الإيمان بالأصول الخمسة للإيمان أو بالأركان الإيمان الخمسة المذكورة في أول تعريف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث له عدة ألفاظ غير اللفظ المشهور الذي أورده هنا الإمام النووي، فقد خرجه ابن حبان في صحيحه أيضا من حديث يحيى بن عمرو، إلا أنه لم يذكر لفظة بل زاد فيه زيادات. فمنها في تعريف الإسلام قال: وتحج وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا أنا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. وقال في الإيمان: وتؤمن بالجنة والنار والميزان. وقال فيه: فإذا فعلت ذلك فأنا مؤمن؟ قال: نعم. وقال في آخره: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم خذوا عنه والذي نفسي بيده ما شبه علي منذ أتاني قبل مرتي هذه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرفه في الأول، وقال: وما عرفته حتى ولى، يعني لما كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عارفا أنه جبريل. والحديث أخرجه في الصحيحين لا من حديث عمر ولكن من حديث أبي هريرة. وكانت الأسئلة بتقديم الإيمان على الإسلام، يعني سألوا عن الإيمان الأول ثم الإسلام. وفي آخره: ولكن سأحدثك عن أشراطها، إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطها، وإذا رأيت العراء الحفاء رؤوس الناس فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. طيب السؤال هنا، احنا قلنا في عدة روايات، طيب هو يعني اللي حصل الواقعة دي تكررت ولا هذا نوع من تصرف الرواة، يعني الراوي تصرف في ذلك؟ يعني ايه اللفظ المشهور اللي احنا حافظينه هنجد فيه زيادات اخرى، يعني زي ما قلنا زيادة ابن حبان لما ذكر الغسل من الجنابة وذكر العمرة وذكر الوضوء في زيادات، وفي اللفظ الآخر تؤمن بالجنة والنار والميزان، إلى غير ذلك مما ذكرنا من زيادات. ما الجواب عن أن الحديث هذه الزيادات كيف أتت؟ طبعا طبيعة الحال الصحابة كلهم عدول، لكن بالاتفاق يجوز للراوي أن يروي بالمعنى، يجوز للراوي أن يروي بالمعنى ولكن بضوابط. إيه هي؟ أن يكون عالما بما يرويه، أن يكون عالما بما يرويه، يعني يبقى فاهم هو بيقول إيه. زي بالضبط كده على سبيل المثال، أنتم سمعتم الدرس لما جيتوا تنقلوه، واحدة قالت بالحرف اللي اتقال، واحدة فهمت الصلاة فقالت وبالتالي الوضوء، يعني ما هو مش هينفع يقيم الصلاة إلا بإيه، إنه يتوضأ ويغتسل من الجنابة، فزادت هذه الزيادة وهي من نافلة القول إنه متحقق في معنى أن تقيم الصلاة، فكأنها روت المعنى. هل هذا يجوز؟ نعم يجوز. يبقى الفائدة منها جواز رواية الراوي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمعنى، ولذلك السنة غير متعبد بألفاظها، السنة غير متعبد بألفاظها، يعني إيه؟ إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أذكار النوم: وبنبيك الذي أرسل، إن النبي قال وبنبيك مش برسولك، يبقى كده متعبد بلفظها. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، الأعمال بالنية،
اللفظ ده مش متعبد به بخلاف القرآن. الحرف في القرآن متعبد به. احنا بنشوف الروايات اهو، في روايه بتقول الاعمال بالنيه، في روايه بتقول انما الاعمال بالنيات، في روايه بتقول الاعمال بالنيات من غير انما، وهكذا. اللفظ ممكن ان يحدث فيه نوع من السعه في ضبطه بحيث لا يخل بالمعنى باي حال من الاحوال، لا يتزيد ولا يتناقص. احنا كده خدنا ايه اول حاجه عشان تبقوا ماشيين معايا بالتدريج لان الحديث هياخد معنا شويه وقت. اول حاجه خدنا سبب ورود الحديث والفوائد اللي حوله. الامر الثاني خدنا روايات الحديث وخدنا منه فائده روايه الحديث بالمعنى. الامر الثالث اهميه هذا الحديث. هذا الحديث القاضي عياض كما اورد ذلك الامام النووي في شرح مسلم كان يقول هذا الحديث اشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهره والباطنه. والامام النووي قال يجمع أنواعا من العلوم والآداب واللطائف بل هو أصل الإسلام. الإمام ابن دقيق العيد في شرح الأربعين النووية قال كلام قريب من ذلك، حديث عظيم اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها، راجعة إليه ومتشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة، فهو كالأم للسنة. يعني أنتوا لو عايزين تاخدوا عبارات تكتب نقول قول الإمام النووي هذا الحديث أصل الإسلام، وقول ابن دقيق العيد عن هذا الحديث أنه كالأم للسنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن فهذا الحديث أم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ابن رجب الحنبلي قال عن هذا الحديث أنه يشرح الدين كله، أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن علينا أن نعتني جدا بهذا الحديث لأنه حيضبط لنا الطريق إلى الله عز وجل. تعالوا نتأمل في مقدمة هذا الحديث. قال عمر بينما، أي حينما، وبينما هذه تستخدم للمفاجأة مرة واحدة كده، بينما حينما كنا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة خرج علينا هذا الرجل ذات يوم، أي مدة من يوم، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع، أي ظهر وخرج علينا فجأة رجل. هنا يصفه بما رآه، هو في الحقيقة ملك جبريل ولكن جاء في صورة رجل. وهنا فائدة أن الوحي كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم على صور مختلفة. لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته إلا مرتين، صورته التي خلقه الله عليها صورة الملائكية، كان يأتيه وربما ينفث في روعه اللي هو الإلهام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجد في صدره شيء من أثر نفث جبريل في روعه، يعني أنه يلقي في قلبه شيء من العلم، فده اسمه الإلهام. ومنه حديث إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. يبقى الإلهام بيأتي بصورة الإلهام، والصورة التي كان يعرف الصحابة بها مجيء الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصبب عرقا، وكان يزداد ثقلا، وكان صلى الله عليه وسلم وكأنه غيب عن واقعه تماما حتى يصر عنه، فكان تحمله للوحي أمر شديد. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ومن الأشياء التي كان يأتي بها الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة، أن يأتيه في صورة رجل. كان غالب ما يأتيه أن يأتيه في صورة رجل كان يشبه أحد الصحابة يدعى دحية الكلب، إنما في هذه المرة لم يأته بهذه الصورة، وإنما أتاه بصورة رجل لا يعرفه أحد، وهذا ما أخبر به عمر. انظروا إلى وصف عمر وشدة حصافة وخبرة العرب في العلوم الإنسانية، فاهمين كويس قوي كيف بالتفكر أو بالتأمل يعرفون أحوال الناس.
يقول عمر: اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ويقصد بذلك شعر اللحية، لا يرى عليه آثر السفر، يعني ما فيش غبار ولا شعث، فكيف يكون شديد سواد الشعر وشديد بياض الثياب ولا يعرفه أحد؟ هذا معناه أنه كان مقيم بالمدينة، فهذا مما جعل عمر يتعجب وعرف أن في الأمر شيء. ثم هو بعد ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسند ركبتيه إلى ركبتيه، وهذه من آداب طالب العلم، القرب من المعلم وملاصقة أهل العلم حتى توضع الركب إلى الركب. ووضع كفيه على فخذيه، على فخذيه الهاء دي عايدة عليه، على فخذي النبي ولا على فخذي الرجل؟ تحتمل الأمرين. قالوا إن وضعها على فخذي نفسه فهذه هيئة المتأدب، حاطط إيده على ركبه وقاعد كده وكأنه مطأطئ رأسه، حاطط إيديه على ركبه وبيكلم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه وضع يديه على ركبتيه، وهذا أيضا لا ينافي الأدب، إنه وضع يديه على ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم متأدبا متذللا، وكأنه يشعره بأهمية ما يريد أن يسأل عنه. وضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام. لاحظوا، خاطب النبي صلى الله عليه وسلم باسمه، ولم يقل يا أيها النبي، ولم يقل يا أيها الرسول، إنما قال يا محمد. وهنا لطيفة، نعم ينبغي عند التعامل مع أهل العلم أن يكون التعامل بتوقير وتعظيم، ولكن أيضا لا ينبغي للعالم أن يتململ أو يعني يرى أن مخاطبته بغير صفة وجاهته أن هذا يجعله لا يجيب أو يجعله يعرض عن السائل. إن أحد الخلفاء أتاه رجل صالح وكان اسمه عبد الله الخليفة يعني، فقال: يا عبد الله. فقال: تناديني باسمي؟ قال: إني أنادي الله باسمه فيجيبني. هو الرجل خاطب الخليفة ده باسمه، قال له يا عبد الله، فالخليفة قال: تناديني باسمي؟ قال: إني أنادي الله باسمه فيجيبني. يعني لا ينبغي أن تأخذ الناس في ذلك العزة بالإثم، لكن في نفس الوقت توقير أهل العلم لا شك أنه من الأدب والخلق الحسن، وليس منا من لم يوقر كبيرنا. قال: يا محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإسلام، أي أخبرني عن حقيقته وأعماله شرعا، وهذا نفس معنى أخبرني عن الإيمان والإحسان. في جواب النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الأركان الخمسة للإسلام قال: أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقيم الصلاة، أي تداوم على أدائها وتؤديها بشروطها وأركانها، تؤتي الزكاة أي تعطيها لمستحقيها. ومن هم مستحقوها؟ هذه الأصناف الثمانية، آية إنما الصدقات للفقراء، فتعطى لمستحقيها من الأصناف الثمانية. قوله: وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل، إحنا بناخد شرح الحديث مجملا، ما معنى السبيل؟ وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، السبيل معناه الطريق، وهنا المقصود به حاجتين: الزاد والراحلة. تحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، أي أن يكون عندك الزاد الذي يبلغك إلى أرض الله الحرام، ومعك الراحلة التي تستطيع من خلالها أن تصل إلى هذا. يعني دلوقتي التأشيرة والتذكرة والنفقة اللي يقدر ينفقها على نفسه هناك. قال: فعجبنا له، أي هذا التصرف كان خارجا عن المألوف، حيث سأل السؤال ورد بالتصديق، فلماذا سأل؟ ثم سأله عن الإيمان، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر، أي ما كتبه الله وقضاه من خير أو شر. قال فأخبرني عن الساعة، يعني عن وقت مجيء يوم القيامة. ثم سأله عن أمارات الساعة، علاماتها الدالة على مجيئها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة أي المملوكة ربتها أي سيدتها، وأن ترى الحفاة الحافي الذي لا نعل في رجله، العالة جمع عائل وهو الفقير، رعاء، رعاء جمع راعي ويجمع أيضا على رعاه اللي هو الحافظ، رعاء الشاء جمع شاه، يعني المقصود بهم رعاة الشياه، رعاة الخراف، يتطاولون في البنيان، يعني يتفاخرون وتكون لهم الأبنية الشامخة العالية. قال عمر في آخر الحديث: فلبثت مليا، أي انتظرت وقتا طويلا، وفي بعض الروايات فلبثت ثلاثا، وثلاثا دي بقى يعني قد ايه، ثلاث أوقات ولا ثلاث أيام ولا قد ايه، لم يأتي بها الحديث، لكن لبث وقتا. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو توجه للنبي صلى الله عليه وسلم يعني على هيئة المستفهم، فقال النبي له بأن هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. طيب، هذا المعنى الإجمالي للحديث. هذا الحديث كما قلنا يبين مراتب الدين: أولها الإسلام، ثانيها الإيمان، ثالثها الإحسان. أعلى مراتب الدين الإحسان. بشكل مجمل، الإسلام قصد به هنا هو الأعمال الظاهرة، بداية من الشهادتين على اللسان، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج، دي كده بنسميها أعمال الظاهر، من حققها فهو مسلم. جه المرتبة الثانية، بدأنا ندخل في القلوب، أعمال القلوب، إيمان وتصديق ويقين بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب والإله له الأسماء الحسنى وصفات العلى، واليقين باليوم الآخر وبكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن منازل وأهوال هذا اليوم الذي هو من جملة الإيمان بالغيب عندنا، وبشأن الكتب التي جاء ذكرها في القرآن من التوراة والإنجيل والزبور، وما أخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أخبرنا الله به من دخول التحريف على التوراة والإنجيل وغير ذلك. نؤمن بالرسل والأنبياء، ونعرف الفرق ما بين النبي والرسول، ونعرف أن عدد الأنبياء المذكورين في القرآن 25 نبيا، وأن عدد الأنبياء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن حبان 124,000. طب عدد الرسل 313 رسول على عدد أهل بدر، إنما البقية لم يخبرنا الله عز وجل بهم. أولو العزم من الرسل كام؟ 5: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا من الإيمان بالرسل، يبقى الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل، الإيمان بالملائكة، الإيمان بمن سمى الله عز وجل من ملائكته ورسله كجبريل وميكال، يعني ميكائيل، وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن نافخ الصور إسرافيل، وعن ملك الموت وليس بعزرائيل، لأن هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي جاء في السنة أن اسمه ملك الموت. وما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم من ملائكة، سواء كان من حملة العرش أو غير ذلك، نؤمن بذلك، نؤمن بالملائكة وبالكتب وبالرسل، ونؤمن باليوم الآخر، ونؤمن بالقدر خيره وشره. المحطة الثانية أعلى من المرحلة الأولى، هي مرحلة الإسلام. احنا كل ده لسه بنتكلم في الحديث بالشكل الإجمالي. ناخد قاعدة، ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ القاعدة بتقول: هما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. هما كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. يعني لو قلت محمد مسلم مؤمن، يبقى ده تكرار للحديث بيقول كده اهو، الاسلام اللي هي الشهادتين واقام الصلاه وايتاء الزكاه وصيام رمضان وحج البيت الاعمال الظاهره. الايمان يبقى الاصول السته، ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بقدر خيره وشره. يبقى لما اقول مسلم مؤمن ادي كده ايه اجتمعتا. يعني ايه افترقتا؟ يعني افترقتا في المعنى، يروح الاسلام لمعنى والايمان لمعنى، الاسلام للظاهر والايمان للباطن. طيب اذا افترقتا، يعني لو قلت زينب مؤمنة او فاطمة مسلمة، يبقى انا اقصد ايه؟ لو قلت بس كده فاطمة مسلمة معناها انها مسلمة ومؤمنة، يبقى الاكتفاء بالكلمة لوحدها بس كده يبقى يدخل فيها الامرين. اذا قلت كلمة الاسلام يدخل فيه معنى الايمان، يبقى ظاهر وباطن. لو قلت كلمة الإيمان يبقى يدخل فيه الظاهر والباطن برضه. يبقى في الحالة دي كل كلمة لوحدها بيدخل فيها معنى التاني لو بقت مستقلة، حطيتهم جنب بعض يبقى الإسلام يروح لمعنى والإيمان يروح لمعنى. أقولها تاني؟ شوف أنا عندي كلمتين إسلام وإيمان، ماشي؟ لو قلت أي كلمة منهم لوحدها ما جبتش سيرة التانية خالص، يبقى التانية معانيها بتخش فيها. بمعنى كلمة الإسلام لوحدها كده يبقى الشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت، والإيمان بمعنى اليقين والتصديق بأن الله عز وجل هو الرب والإله وكذا 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 من الكلام اللي احنا عدنا نقوله في معاني الإيمان، والإيمان بالملائكة بكده، كل ده يدخل في كلمة الإسلام. تمام؟ لو قلت كلمة الإيمان لوحدها نفس القصة، لو حطتهم جنب بعض دي تروح لمعنى ودي تروح لمعنى. والحديث بتاع جبريل اللي احنا بندرسه بيقول لنا كده ان النبي فرق ما بين الاسلام والايمان لما اتحطوا الاثنين جنب بعض. لو قلت الاثنين جنب بعض المفروض ان انا لما بحقق الايمان ما بيكونش ده قبل ما اكون حققت الاسلام. واصل؟ يعني قال الله جل وعلا قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. لما أنا أسلم يعني حققت الأمور الظاهرة، ده يبقى البداية عشان الكلام ده يخش قلبي، أنا كده في مرحلة الإسلام. يبقى أنا كده كأني قلت إنه إسلام زائد إيمانه، عشان كده هو ده المعنى، إن كل مؤمن هيبقى مسلم، إنما مش كل مسلم هيبقى مؤمن. على هذا الاعتبار إن أنا وأنا بتكلم لما بحط مسلم جنب مؤمن ما هو مش هيتحقق الإيمان إلا على جسر الإسلام. كان انا بتكلم في حته تانية بقى قلت انها مش دقيقه، ان انا لو قلت كلمه الاسلام بس كده او الايمان بس كده الاثنين بيخشوا فيها. طيب يبقى انا عندي المرحله الاولى مرحله الظاهر اسلام، المرحله الثانيه مرحله ايمان، المرحله الثالثه مرحله الاحسان، وهذه اعلى مراتب الايمان. ان العبد يقعد يتدرج في مراتب واعمال القلوب لغايه ما يعبد الله على المشاهده. يعني ايه على المشاهده؟ كانه يراه. وهو بيراه ازاي؟ ما كذب الفؤاد ما رأى، يستشعر قرب الرب منه فكأنه يراه، وهذا معنى عالي في معاني المراقبة لله عز وجل. فلو هو القلب حاسس بقرب الله عز وجل، والقلب حاسس بهذه المعاني في مراقبة الله له ويراقب الله عز وجل، فإذا هنا يصل إلى هذه المرحلة. بس الحديث قال في الإحسان عندي مرحلتين، لو مش عارف يجيبها دي إن القلب يحس، على الأقل الواحد يتفكر في إن ربنا شايفه وإن ربنا مطلع عليه، يبقى حاسسها تلقائيا، يبقى شايفها بالاتجاه التاني. فاهمين الفرق ما بين المرتبتين؟ الفرق ما بين أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني الأولانية ده هو حاسس تلقائي، إنما التاني ده بيجيبها بالعلم، ربنا شايفك، ربنا مطلع عليك، خد بالك ما تعملش كذا. إنما الأولاني هو حاسس إن ربنا قريب منه، عالي جدا في معاني الإيمان. يبقى عرفنا كده المرحلة الأولانية إسلام، المرحلة الثانية إيمان، المرحلة الثالثة إحسان. وبعدين جه السؤال عن الساعة خاصة، علشان هذا المعنى بالذات هو من أعظم المحفزات للارتقاء الإيماني، اللي هو ترقب الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبش لما قال له
قل لي ايه موضوع الساعة، امتى هتيجي، وعبر عن القيامة بالساعة عشان بيسألوا عن وقتها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها. الفايدة إيه؟ إن دي من أعظم الأسباب في علاج الإنسان من أخطر أدواء القلوب وهو حب الدنيا. طب إزاي؟ خدوا القاعدة. كل ده من استفادة الحديث مجملا. يا جماعة، النفس لا تترك محبوب إلا إلى محبوب آخر. النفس لا تترك محبوب إلا إلى محبوب آخر. واحد بيحب واحدة، زوجته أو خطبها وتعلق قلبه بها أو العكس، هي تحبه، وبعد كده حدث ما حدث وهو مثلا فسخ الخطوبة أو طلقها وهي ما زالت متعلقة به، ده التعلق ده لا يتداوى منه الإنسان إلا إذا رأى بديلا له، وطول ما هو مش عنده البديل بتبقى عنده المشكلة. من الآخر، في القلب حاجة زي الخطاف طالعة من القلب، بتشبك في حاجة، لما بتشبك فيها بيبقى بقى صعب جدا تحركها لاتجاه آخر، إلا إذا لو وجهت في اتجاه آخر تهدأ أفضل مما كانت. وهذا هو معنى إن أنا لو عايز أداوي عاشق محب لشيء، إن أنا أداويه ببلسم حب الله. أو ابتداء هي كانت بتحب صاحبتها فلانة دي، بتحبها بس يعني حب مش في الله، فمتعلقة بها جدا فحصل منها التانية ظرف مش كويس خالص وعملت معاها فصل ما كانش تتصوره، وتنكدت وتعبت نفسيا. الحل إنها يكون لها بديل من صحبة صالحة أو صاحبة تكون هي البديل لذلك، وإلا القلب لا يستطيع أن يسكن. أنا بقول الكلام ده ليه؟ عشان حب الدنيا كده وحب الآخرة كده، عشان كده قال له أخبرني عن الساعة وقل لي أماراتها، لأن هي دي اللي بتشيل من قلب الواحد تعلقه بالدنيا، إن أنا عندي دار تانية ووضع تاني يخفف شدة تعلقي بهذه الدار. فالذي يريد أن يخرج من قلبه حب الدنيا التي هي رأس كل خطيئة فليداوي نفسه بحب الآخرة، بحب الجنة، بحب رؤية الله في الجنة، بصحبة النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم، بعشق الجنة. هو ده اللي بيطلع المعاني. لذلك ابن القيم وهو بيتكلم عن معالجة الشهوات فبيتكلم عن ايه؟ بيقول الراجل المفتون العاشق اللي بيحب واحدة ومش قادر يستغنى عنها، قال يذكر بعض الأشياء اللي تنفره منها. حتى ان ابن القيم بيقول لو واحد مشي في الطريق وبعدين وقع نظره على شيء من مفاتن النساء أو شيء من هذا القبيل ففتن، قال فليذكر خنزيرا ملطخا بالدم. ليه كده؟ عشان ينفره، عشان يقول له شوف الأمور على حقيقتها. وقال حاجة تانية، قال ولينظر إلى هذه المرأة وهي شابة كيف يقول أمرها إذا كبرت، يعني اللي انت شايفه دلوقتي كذا بيتحول ليه. والأمر الثالث قال إنه الإنسان عليه أن ينظر إلى بديل ذلك في الجنة، إنه ممكن نظرة للحرام تحرم عليه حور عين. يعني اوعى تفهموا ان الزهد معناه عدم الرغبة، ليس كذلك، وانما توجيه هذه الرغبة لتكون في الآخرة. فاهمين حاجة؟ يعني عايز اقول ايه؟ يعني لما نيجي نقول لواحد انت بتحب قوي تلبس مش عارف ايه وتعمل ايه وتسوي ايه، يا عم سيبك من الكلام ده، ما نقولوش بقى ايه بطل الفكرة دي خالص، لانما ابتدي احط له معادل اخر، بدل ما تشتريها في الدنيا خدها في الآخرة. من لم يشرب الخمر في الدنيا يشربها في الآخرة أنهار من خمر لذة للشاربين، وإنما من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة. يبقى معادل، يبقى بيوجه. هذه فكرة إن النبي صلى الله عليه وسلم ختم هذا الحديث بحب الآخرة أو بالتعلق بالآخرة أو بالتذكر لأمور الآخرة، من خلال إن الآخرة غيب
وإنه الكل لازم يعمل لها ألف حساب، وإنه لها أشراط، وهذه الأشراط ينبغي أن يترقبها الناس، ولا بد أن يعملوا لذلك ألف اعتبار. فإذا فكروا في ذلك تداووا من أمراض القلوب التي تفسد عليهم الارتقاء في مراتب الدين. وصلت هذه اللطائف الأولى حول هذا الحديث، وسوف نتدارس الحديث في اللقاء القادم إن شاء الله تفصيليا، لنكتب عدة فوائد تربوية واجتماعية وإيمانية حول هذا الحديث العظيم الماتع. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.